إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،
إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله وبمنه وكرمه علينا مع دروس الفقه. نسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمامه، ونسأل الله في عليائه أن يلهمنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يثبت لنا هذا الخير ما حيينا أبدا، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، وأن يغفر لنا خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك. اللهم أمين. القواعد، بلغنا إلى القاعدة الخامسة. قال: القاعدة الخامسة سؤال أهل العلم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه المسألة مسألة عظيمة جدا وشريفة، ولا بد أن نقف معها بعض الوقفات. قال الله جل في علاه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأحالهم على سؤال أهل العلم عند عدم العلم، ففيها وجوب الرجوع لأهل العلم، فيها وجوب الرجوع لأهل العلم، لأن الله تعالى قال: فاسألوا، وهذا أمر، وظاهر الأمر الوجوب، يجب الرجوع إلى أهل العلم. وأيضا من ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الشجة، وهذا الحديث مختلف في إسناده، وإن كان الأميل إلى التحسين والاحتجاج به: رجلا قام من الليل وكان مجروحا في رأسه، فقام من الليل جنبا أراد الصلاة، وإن كان جنبا وأراد الصلاة لابد من رفع الحدث وهو بالاغتسال، فذهب فسألهم، فقالوا له: لا نجد لك بدا من الاغتسال. وهؤلاء معهم شطر علم، نشوف معهم شطر علم. قال الله جل في علاه: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقالوا له: أنت واجد للماء، فلا يجوز لك التيمم، وهو مجروح. وهنا هم معهم شطر علم، لما المسألة كلها هنا تحقيق المناط، وهذه ليس لأي أحد أن يدقق فيها. هم حقا علموا بأن الأصل الاغتسال بالماء لرفع الحدث، فإن لم يستطع أو إن لم يرد الماء فله التيمم. فصار أن يصير المرء للفرع عند انعدام الأصل، لكن مع وجود الأصل قالوا: ما نجد لك بدا من الاغتسال، فاغتسل فمات. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قتلهم الله. هل سألوا حين جهلوا؟ إنما شفاء العي، هل سألوا حين جهلوا؟ إنما شفاء العي السؤال، إنما شفاء العي السؤال. وهذه دلالة واضحة جدا على وجوب السؤال والأمر بالسؤال عند الحاجة إلى ذلك، وجوب السؤال والأمر بالسؤال عند الحاجة إلى ذلك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا. وحديث العسيف, حديث العسيف, وهذا الحديث في الصحيحين, جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن ابني هذا كان عسيفا عند هذا الرجل فزنى بامرأته, قال فأخبرت بأن على ابني الرجل, قال فافتديت منه بمئة شاة ووليدة. كان قبلها الرجل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقض بيننا بكتاب الله, الشاهد الذي نريده هو هذه الجزئية. فقال له ثم سألت أهل العلم, فهنا لا يعني أخبر تطوعنا الآن, فأعطى مئة شاة والوليدة يفتدي لابنه أنه يحسب أن عليه الرجل. لكنه شوف الفطنة والفقه, ولذلك في الرواية قال وهو أفقه منه, يعني أفقه من الآخر. لما؟ لأنه قال فسألت أهل العلم, ففقه هنا ظهر بأنه سأل أهل العلم. قال فسألت أهل العلم فقالوا على ابن الجلد وتغريب عام وعلى امرأة هذا الرجل. شوف انظر زنة أهل العلم. فسألت أهل العلم فقالوا على ابن الجلد مئة وتغريب عام وعلى امرأة هذا الرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأقضين بينكم بكتاب الله, أما مئة شاة والوليدة فرد عليك, وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. قال واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فاسألها, فإن اعترفت فارجمه, فاعترفت فارجمه. الغرض المقصود أنه لما قال سألت أهل العلم, ماذا تستفيدون من هذه الجزئية؟ وهو يقول سألت أهل العلم فقالوا لي, الكلام موجه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم, لا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال سألت أهل العلم فقالوا لي, ماذا تستفيدون من هذا القول؟ جواز سؤال المفضول هو ممتاز, لكن لابد تقول هذا الكلام صحيح. هو نقول لأنه جاز الرجوع على أهل العلم مع وجود الأعلم, لكن لابد أن نعلم بأن سؤال المفضول في هذا الباب لما يتباعد الزمان أو عدم استطاعة الوصول للأعلم, فإن اجتمع فلابد من الرجوع إلى الأعلم. إذن هذه سؤال أهل العلم, ولذلك قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأيضا من هذا الباب أنه لا يمكن للإنسان أن يفصل فيما اختلط واختلف فيه العلماء إلا بسؤال أهل العلم. وهذه مسألة عظيمة جدا نفيسة, المسألة التي ستأتيكم مسألة عظيمة جدا نفيسة. هذه المسألة ألا وهي الاختلاف. لأننا نرى الآن كل واحد يقول أنت لما تنكر, هتحجر عليها واسعا, المسألة فيها خلاف. طب المسألة فيها خلاف, والخلاف هذا إيش الخلاف؟ يعني تنتظر على السطح الخلاف, هل الخلاف ده عند الله اللي في علاه ولا الحق واحد؟ الحق واحد صحيح ولا لا؟ فهذه المسألة مسألة يراد بها يعني أمر آخر. المهم اختلف الصحابة, واختلاف الصحابة كان كل واحد منهم يقول للإنسان للآخر خلاص انتهى الموضوع, أنت مختلف مش فيها خلاف لا إنكار. اختلفوا في مسألة إذا جامع الرجل أهله ثم أكسل ماذا يفعل؟ أيغتسل أم يتوضأ؟ خلاف. فقال أبي وقال عثمان يتوضأ, واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغسل ما أصابك منها وتوضأ, قال أغسل ما أصابك منها وتوضأ, احتجوا بذلك. وأيضا عندهم حجة أخرى وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء, قالوا إذن لا غسل. وقال الآخرون بل يجب عليه الغسل. واختلفوا, والخلاف نما إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه, نما الخلاف إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فقال عمر ارجعوا إلى عائشة, رجعوا هنا لأن الخلاف إيش؟ لا 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 لأن الخلاف لابد له من راجح ومرجوح، ولابد من فض النزاع. فذهبوا إلى عائشة، ذهب أبو موسى الأشعري فقال: يا أم، مسألة أستحي أن أسألك فيها. فقالت له: سل كما تسل أمك فإني أمك. قال لها: الرجل يجامع فأكسل، فماذا عليه؟ فقالت: على الخبير سقط. هذا الله عنه. وهنا كما قال العلماء في محل العلم، لابد أن يظهر العالم علمه ليستفيد الناس منه. وإذا علم أن في المحلة من يتعالم، لابد أن يظهر أنه يتعالم، لابد. فقال: على الخبير سقط. قالت: على الخبير سقط، أنا أخبر الناس بذلك، لا سيما أنها مسألة خاصة. فقالت: عليه الغسل. إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وجب الغسل، إذا التقى الختانان وجب الغسل. فعلمتنا أمورا: الأمر الأول أن فاصل النزاع عند الأعلم، فاصل النزاع عند الأعلم، ولا بد في هذه المسائل أن يرجع فيها للأعلم. قالت: على الخبير سقط. ولذلك عمر بن الخطاب قال: لا أراكم تختلفون بعد ذلك. انتهى. فصلت عائشة رضي الله عنها وارضاها بهذه المسألة، قال: لا أراكم تختلفون بعد هذا. ففيها الرجوع للأعلم، وفيها الكلام فيما يستحي منه ما دام الأمر في دائرة العلم لتعليم الناس بدقائق الأمور. وفيها أيضا جواز سؤال المرأة عما جهل الرجل، ففيها فوائد كثيرة جدا، ومنها هو إبراز العالم نفسه في محلة يكون فيها العالم أتقن حتى يظهر فيستفيد منه الناس. ذلك أيضا قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما حدث، نعم، في أحد تكلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه بأنه كان رجلا مزاء، هو وصف نفسه بهذا، قال: كنت رجلا مزاء، فكان يغتسل كلما أمزى اغتسل أعياه، ذلك تشقق ظهره من كثرة الاغتسال. ثم قال للمقداد، قال: فأمرت المقداد، وفي رواية أمرت عمار بن ياسر. والحق أنه هذه المسألة فيها ثلاثة: أمر المقداد وعمار، وهو أيضا سأل، يعني الرواية ثابتة عن الثلاثة. قال: فأمرت، استحييت فأمرت المقداد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: اغسل ذكرك ومذاكيرك. وقال: منه الوضوء، منه الوضوء. وأيضا هو أما سأل بنفسه أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه منه الوضوء. فهو من أجل العلم ما كان يسأل، لذلك اغتسل فتشقق ظهره، فلما سأل خفف على نفسه بالسؤال وعلم ما عليه. وبوب البخاري في كتاب العلم باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله، وذكر بإسناده عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابن لأبي إهاب، قال: فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله إلى المدينة فسأله. فهو كأنه قال الرحلة للنوازل، يسأل عن النازلة. ففيها أيضا دلالة واضحة جدا على حاجة الناس إلى الرحلة من أجل النازلة أو الإجابة عما يستفتي المرء فيه. ولازم ذلك الكلام على الرحلة في طلب العلم، الرحلة في طلب العلم. وهذا حدث من الصحابة الكرام، قد رحلوا كما قال سعيد بن المسيب، قال: كنت أرحل الأيام والليالي. تعالى فرحلوا من أجل الحديث. سعيد بن المسيب كان يقول: أرحل الأيام والليالي لحديث. جابر رحل شهرا، عبد بن أنيس رحل، أبو أيوب رحل، الجميع رحلوا من أجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا في يعني يستدل بها على سؤال أهل العلم، هو الرحل هنا يرحل ليسأل أهل العلم ليستفيد منهم. قال الشعب لما لمن سأله عن مسألة إن كان الرجل لا يرحل فيما دونها إلى المدينة، وحين مات الثوري وجردوا من ملابسه وجدوا فيها مسائل كتبها ليسأل عنها. وهذا يكفيك الرحلة في طلب العلم أن تأخذ نبراسا لذلك ما فعله موسى عليه السلام، قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. وكان أحمد يسأل الشافعي، وما زالت الكتب تؤلف في سؤالات الطلاب لأهل العلم. نعم، ومنها أعظم الكتب البرقاني كان يسأل الدارقطني. كتاب علل الدارقطني هو كتاب ماتع جدا، كله كانت إجابة عن السؤالات. قال الإمام الشاطبي إن المقلد، سبحان الله، ما أدري ما الذي يريد، ما الذي يرضى لنفسي أن يكون كذلك. الله يكرمه ويريد أن ينحي الإكرام جانب، هذا عجب عجاب، اسمها قضية أجر عقلك لغيرك، هذه قضية عظيمة جدا، أجر عقلك لغيرك، امشي هكذا. ولذلك تراه يفعل شيئا تقول له طب ما معنى هذا؟ لا أدري، لا أعرف. طب الوجهة الفقهية في هذه المسألة تتكلم فيها؟ لا أعرف. خلاص بقى أجر عقلك فين مع إمامك، وانتهى الموضوع، أجر عقلك لغيرك. وهذه مسألة عظيمة جدا، لازمها إيقاف الخيرية، لازمها تحجير الواسع، لازمها عدم قبول نعمة الله في تكريم العبد. هذه أعاجيب نعيش في أعاجيب. ولذلك ويقول لك ستتدرج حتى تكون مجتهدا إن شاء الله، لكن في القبر بالتمني، بالتمني في القبر إن شاء الله ستكون كذلك. يعني خلاص الإنسان إذا تمنى شيئا لعله يبلغ عندما يتمنى. نعم، لعله يسعى. كيف يسعى؟ طب هو مقلد في الطلب أيضا، ماذا يفعل؟ طيب ماشي يا مجتهد. قال إن المقلد إذا عرضت له مسألة دينية فلا يسعه في الدين إلا السؤال عنها على الجملة، لأن الله لم يتعبد الخلق بالجهل، وإنما تعبدهم على مقتضى قوله سبحانه واتقوا الله ويعلمكم الله. شوف حتى الآية جاءت في طياتها، واتقوا الله ويعلمكم الله، فلا على ما يفهمه كثير من الناس، بل على ما قرره الأئمة في صناعة النحو، أي أن الله يعلمكم على كل حال فاتقوه. فكان الثاني سبب في الأول، فترتب الأمر بالتقوى على حصول التعليم ترتبا معنويا، وهو يقتضي تقدم العلم على العمل. والحق بأن قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فيها دلالة على تقديم العلم على العمل. لكن هو اللي بيحتج على فضل العلم بقول الله لا في علاه واتقوا الله ويعلمكم الله أخطأ، هذه ليست نصا في فضل العلم. لا، ما أقصد يعني هم يقولون بأن التقوى يصل بها المرء إلى العلم، مفهوم؟ لا، لأن الأصل في العطف الإيش؟ المغايرة. والواو عند أهل اللغة ليست على الترتيب إلا عند الشافعي. الشافعي قال الواو ترتيبية، واتقوا الله وعلمكم الله. لكن أن تستدل بأن التقوى تصل بالإنسان إلى العلم بآية أخرى، ما هي؟ ممتاز. يا أيها الذين آمنوا أن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقانا يعني تفرقون به بين الحق وبين الباطل. لكن هنا يقول يستدل بها على الأمر الترتبي، أن العمل لابد أن يكون مرتبا بعد العلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال وليس المراد التقليد المذموم، وهو أن يقلد الرجل شخصا بعينه في التحريم والتحليل بغير دليل، يا له، بل المراد تقول مسألة فيها دليل يقول لك الإمام قال كذا، المذهب هكذا. نعم المذهب هكذا، لكن تعلم كيف وصل المذهب إلى ذلك حتى ننشئك طالبا للعلم، وإلا في النهاية أنت لست طالبا للعلم، في النهاية لن تكون طالبا للعلم. قال بل المراد الاقتداء الذي لا يعرف الحق لا يعرف الحق إلا به، وهو الاقتداء بمن يحتج لقوله بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في الحقيقة بمقلد بل متبع لتلك الأدلة الشرعية، مجتهد فيما اختاره، داخل تحت قول الله تعالى وجعلنا للمتقين إماما أئمة نقتدي بما قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. وختم بذلك الإمام بكلمة الشاطبي، وهي كلمة فيها معارضات شديدة جدا وكثيرة جدا، يعني من يقول بالتقليد يعارض ذلك، يقول الناس على طائفتين مجتهد ومقلد فقط هؤلاء الناس عندهم، وهذا خطأ بين، وإلا ففيها درجات متفاوتة كثيرة جدا، فيها درجات تتفاوت كثيرة جدا 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 في هذا الباب. وهذه تجعل لك أيضا مسألة البرزخ اللي بين الاجتهاد والتقليد وكيف يرتقي إليها المرء. لكن أصحاب الحجر يجعلون الناس على طائفتين مجتهد ومقلد، وإذا قلنا لك أنت مجتهد تقول لي ما في العصر صارة مجتهد إلا في النوادر، صحيح؟ يبقى الناس كلهم إيش؟ مقلدة وانتهى الموضوع، خلاص خبط الناس كلهم في الحيط وانتهى الموضوع على الماء. وطبعا هذا الزعم زعم باطل، يعني هذا الزعم لازمه انه يريد ان يجر الناس خلفه يسمعون هكذا وانتهى. نعم هذا صحيح، انتهى خلاص، افتى عالمنا افتى. ولذلك يقول قائلهم لا ترجعوا في الفتوى الا لفلان، مين فلان الذي له في الماء؟ اللي هو المقلد الاكبر، هو نفسه اصلا ليس لا يعرف شيئا عن الادله، المقلد الاكبر. ولذلك ما تراه الا انه يقول لك وفي المساله الفلانيه قال ابن مفلح كذا، قال ابن تيمية كذا، قال ابن قدامة كذا، وانتهى. يعني ينقل أقوال العلماء ويجعل الدين كله على أقوال العلماء، مع أن الحق في هذا الباب أن الدين كله مرتبط بالأدلة لا بالعلماء. العلماء لا يستدل بكلامهم، العلماء يستدل لكلامهم، العلماء لا يستدل بكلامهم بل يستدل لكلامهم. هي المسألة هي مسألة ترتيب العلم من أجل أن تتقدم قدما، بأن تستطيع أن تتقن كيف تفهم وصل الإمام إلى هذا الحكم من هذا الدليل، كيف رزقك الله الآلة وتستطيع أن تفعل ذلك. هذه مهمة جدا في هذا الباب، هذه من الأهمية بمكان، مفهوم؟ نعم. طيب قال والقاعدة السادسة صفة المسؤول، وذلك لأن السائل لا يصح له أن يسأل من لا يعتبر في الشريعة جوابه، لأنه إسناد الأمر لغير أهله، وهذه من علامات الساعة، وهذه طبعا علامات الساعة عندنا لائحة في السماء. قال متى الساعة؟ قال إذا وسد الأمر إلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل متى الساعة قال إذا وسد الأمر لغير، وهذه بالضبط كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضل. هذا وسد الأمر إلى، إذا وسد الأمر إلى غير أهل، إذا وسلم فانتظر الساعة. فلذلك يقول لو سأل من لم يتأهل فقد وسد الأمر لغير أهل، وهذه من علامات الساعة. وإلا فأنت تعلم أنه إن لم يكن أهلا للفتوى وأفتى، هذه تجعل الناس جميعا في خبط عشواء. نعم. وهذه القاعدة من أخطر القواعد ومن أهمها، لأن المفتي على مفترق طريق للسائل، وبه صلاح السائل بل الأمة بأسرها. المفتي قائم في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم. والحق طبعا إذا قلنا المفتي قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما قاله الإمام ابن القيم في كتاب ماتع جدا ليت الطلبة يقتنوه، ما أقول يقرؤوه، ليس الآن الاقتناء، كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء هم ورث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم أتيت بقدح لبن أو بقدح لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. قالوا: فما أولته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث بشيرا ونذيرا، وقد قال الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذه مهمة طلبة العلم، هذه مهمة طلبة العلم، فالنذارة والبشارة والإرشاد والنصيحة دون الأغراض الدنيوية الخسيسة والمقاصد الرقيقة من التصدر والترأس وأيضا التبسط في أمر الدنيا والوجهات والمكانات والبحث عن ذلك، هذا دناءة وخسة في النفس. لما قال الإمام الثوري قال: هذا العلم شريف، من أراد به الدنيا أخذها ومن أراد به الآخرة أخذها. لذلك قال الإمام مالك، وهذا كلام يكتم بماء العين، قال: أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنياه، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غير. واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد للأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ضرب مثلا أيضا في الكتاب على نظير هذا المثل. تفضل. ممتاز. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل سارة، بئس مثل القوم، نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. إذن هؤلاء الذين طلبوا العلم للدنيا، هؤلاء لا يأخذون لا دنيا ولا آخرة. والمنافق يؤتى بنقيض قصده، لذلك قال الله جل في علاه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك، نعوذ بالله من الخذلان. وأيضا أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ومنهم عالم، ليقال عالم فقد قيل أخذ حظه من الدنيا. إذن لابد من طلب العلم، وطلب العلم في النهاية أنت لابد تنتوي وأنت تطلب العلم أنك تنشر هذا العلم، تنتوي نيتان في هذا العلم أو نوايا ثلاثة كما بين علماؤنا بذلك وصدر الباب بها أحمد. أولا رفع الجهل عن نفسك، والتقليد جهل، فأنت لن ترفع شيئا عن نفسك إن كنت ستقلد، ما هي انتهى الموضوع، هي أنت راكد، يعني أنت بدل ما تجلس في الترعة في البركة لكن جالس ما في تحريك. رفع الجهل عن نفسك. ثاني التعبد بهذا العلم، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. اللهم اغفر لنا التقصير يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا التقصير يا رب العالمين. الثالث أن تنشر ذلك بين الناس، نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، أن تنشر ذلك بين الناس. وهذه أصل العالم الرباني، العالم الرباني هو الذي أتقن علما فترجمه تعبدا فنشره بين الناس، وهو عند نشره رب الطلبة أهل العلم بصغار المسائل قبل كبار المسائل. هذا العالم الرباني، اللهم اجعلنا جميعا من هؤلاء يا رب العالمين. اللهم ننتقل، لو في أي سؤال تفضلوا، وننتقل إلى الفقه. ما في، لأن الواو غير ترتيبية، الواو ليست على الترتيب، وأنا قلت ذلك، قلت الواو ليست على الترتيب عند جمهور الأصوليين عدا الشافعي. الشافعي يراها مرتبة، يراها على الترتيب. نعم، الأصل أن يتعلم فيتقي، فلما اتقى زاد علما. فهمت كيف؟ الأصل أنه يتعلم، العلم يصل به إلى التقوى، التقوى تزيده زيادة، تزيد علما. فهمت كيف الترتيب؟ علاقة التعدي. جيد، فيها سؤال؟ تفضل. أحمد قال إن النية في العلم رفع الجهل عن نفسي، قلت أصدر بالثلاثة قول أحمد، رفع الجهل عن نفسي. نعم. طيب نقرأ المتن.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
قال المصنف رحمه الله: باب قضاء الحاجة. يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله: أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. وإذا خرج قال: غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
هنا قال باب قضاء الحاجة، ويقصد بذلك باب آداب قضاء الحاجة، وهذه دلالة على سعة الشريعة الغراء، وأن الله جل وعلا قد من علينا بهذه الشريعة الشرع القويم لنصل به إلى الطريق المستقيم. وهذه الآداب قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أداب قضاء الحاجة، ونقلوا ذلك لنا: فما ترك شريدة ولا وريدة ولا شاذة ولا فذة حتى أتى عليها. ولذلك تعلمون اليهود قوم حسد يحسدون الأمة الإسلامية، حتى جاءوا إلى سلمان فقالوا له: نبيكم هذا صلى الله عليه وسلم ما ترك لكم شيئا إلا قد علمكم إياه حتى كذا، وذكروا كلمة هي بمعنى قضاء الحاجة. قال: نعم. ثم ذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجي المرء أن يمس ذكره بيمينه، وأن يستنجي بأقل من 3 أحجار، إلى آخر الحديث. هنا من أداب قضاء الحاجة قال: يستحب له، ومعنى يستحب قيد هنا يخرج الواجب، إذن ليس بواجب. والمستحب أصوليا عند علمائنا هو ما هو ما كان الطلب فيه غير جازم، طلب الفعل لا على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء، طلب الفعل لا على وجه اللزوم على وجه الاستعلاء. والمستحب يثاب أو يستحق فاعله الثواب، ولا يعاقب تاركه، ولا يعاقب تاركه، هذا المستحب. لذلك قال: يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله. طبعا لمن أراد، ما يفهم من ذلك عندما يقول لمن أراد؟ ممتاز. يبقى إذن قبل الدخول، لأنه لو جاء قال إذا دخل الخلاء قال بسم الله، يبقى معنى إذا دخل إذا أراد الدخول، كما قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ. دعك الآن من الظاهرية، والمعنى إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله. معي أنتم؟ إذا أراد هذا من الاستحباب. يستحب قال: يستحب إذا من أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله. بسم الله لأنه ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وإن كان حديث سند ضعيف لكن يستأنس به، قال: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله، أن يقول بسم الله. رواه ابن ماجه. طبعا إذا رأيت الحديث، وهذه ضابط حديث ينفعك جدا، إذا رأيت الحديث انفرد به ابن ماجه فلا بد أن تعلم أنه أقرب ما يكون إلى الضعف. إذا انفرد به ابن ماجه فهو يعني في الغالب يكون في الإسناد كلام. أيضا ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء، هذا الذي يريده الآن، يبقى المعنى إذا دخل الخلاء المعنى إذا أراد، لأنه لو دخل هذا كله في الداخل وسيأتيك أنه يكره ذكر الله في الخلاء. قال: إذا دخل يعني إذا أراد أن يدخل، إذا أراد أن يدخل الخلاء. قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وهذا الحديث حديث أبي أمامة، هو حديث متفق عليه. يقول اللهم أصلها يا الله، حذفت الياء وعوض عنها بالميم، اللهم أصلها يا الله، ولا يمكن الجمع بينهما إلا في ضرورة الشعر، تقول يا اللهم يا اللهم في الدعاء لا لك، لكن أنت صارة الله يصح أن تجمع بينهم، فحذف الياء واستعاض عنها بإيش؟ بالميم. اللهم إني أعوذ، عندنا العوذ واللوذ، العوذ واللواذ أو العواذ واللواذ، ممتاز، هو الاستعانة بالله جل في علاه، أو صدق اللجأ لله لدفع الضر، وأما اللواز صدق اللجا لله جل في علاه لجلب المنفعة. ممتاز. لجلب المنفعة. فهنا دفع ضر. الضر هو مساكن الجن. الحش مساكن الجن. الكنيف مساكن الجن. إذا كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث على التحريك، قال ذكور الجن وإناث الجن يتلعبون بابن آدم ويمكن إهلاكه بذلك. فالتسمية مع هذا الدعاء كالحصن الحصين للإنسان من الخلاء. وأيضا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يعجز أحدكم أن يقول إذا دخل مرفقه اللهم إني أعوذ بك من الرجس والنجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. وهذا أيضا فيه ضعف كما قال المحقق أن فيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف، وأيضا البصيري ضعف الإسناد، لكن المشهور هو اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. على خلاف البعض قال بأن الخلاء هو المقعد التي يقعد عليها الإنسان، هذه الخلاء. ويستدلوا وطبعا يستدل لهم في قولهم هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود كان لا يتكشف حتى يجلس على الموضع، فيكون هذا الموضع هو موضع الخلاء، فكان يتكشف إلا ذلك. تفضل. وبعضهم قال لا، هو الآن الكنيف هو كل الدائرة التي فيها قضاء الحاجة، وهذا الأسلم وهذا الأحوط، لا سيما وأن الكراهة شديدة جدا في ذكر الله في الخلاء، تكره كراهة شديدة. وبعض العلماء يرى التحريم، بعض العلماء، وطبعا البعض يرى الجواز من سعيد المسيب وغيره، هؤلاء يرى الجواز في ذلك. فهو الأصل أنه الكل يأخذ الحكم. وإذا خرج قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذا الحديث جاء عن عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. وهنا العلماء ينظرون في هذا الأدب أنه بعد قضاء الحاجة قال غفرانك. لما يقول غفرانك؟ النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى قال إنه لا يغان على قلبي. لما؟ لأنه ما أكثر من ذكر الله جل في علاه، فيستغفر لذلك، مع أن الأنبياء قلوبهم لا تقف عن ذكر الله جل في علاه، لكن لما كف اللسان حين قضاء الحاجة قام فقال غفرانك. ثم بعدما استغفر على وقوف الذكر على اللسان إلى القلب في هذا التوقيت، انظر سجية الإنسان، ارتباط النفس والقلب والروح بالله جل في علاه بذكره وبعبادته، يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذا من فضل الله على العباد أن يجعل الطعام مسوغا وأن يجعل مخرجا له مما يؤذيه، فهذا من فضل الله على العبد. وإذا تدبر العبد وتفكر فقط في أن الله أنعم عليه بأنه لم يحتبس شيئا فيه، فإن الله جل في علاه قد من عليه المنن العظيمة. وعندما تكشف جسف أو سجف الإحسان وتطلع على إحسان الله عليك تمتلئ أنسا وحبا وشوقا لله جل في علاه، فيزداد إيمانك بذلك، يزداد إيمانك بذلك. لذلك أنا أقول دائما أبواب الفقه هي أبواب رقائق، أبواب الفقه هي أبواب رقائق. نعم، لأن بها الإنسان كلما تعرف على الله وازداد علما به ازداد حبا وشوقا له، ازداد حبا وشوقا له. وكل عمل وتعبد ينتوي فيه أنه يتقرب إلى الله جل في علاه يزداد بذلك حبا على الحب وإيمانا على الإيمان. نعم، تفضل.
ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا من حاجة، ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وإن كان في الفضاء أبعد واستتر.
وطبعا هنا نقول ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج لحديث عائشة الطويل، حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في كل شيء، أو قالت في تنعله وترجله وشأنه كله. بأبي هو أمي، وكان يجعل الأخرى للخلاء. لذلك قال عند الدخول للخلاء قدم اليسرى، وهذا لشرف اليمنى، وهذا لشرف، ولذلك لشرف اليمنى كل شيء تقدم فيه اليمين إلا في أمرين، كل شيء تقدم فيه اليمين إلا في أمرين. ها لا خلاص علمنا قضاء الحاجة للشمال، أتكلم عن اليمين. نعم لا لا لا، في السواك، في السواك تقدم الأكبر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى السواك أتاه في المنام وأعطى السواك فقيل له كبر 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 كبر. وفي الكلام أما دخل حويصة ومحيصة للنبي صلى الله عليه وسلم قال له في الكلام كبر كبر. حاضر حاضر، مش فاهم، مش فاهم السواك ولا محيصة، الاثنين. النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام وأنه أعطي سواك فأعطاه للرجل، إما للأصغر أو لليمين أو الاحتمال وارد اليمين أو لم يكن اليمين، الاحتمال وارد. لكن لما أعطاه للأصغر قال لا، قيل له كبر كبر، ابدأ بالكبر الكبير. يبقى لما يقول كبر كبر يعني ابدأ بالكبير لا تبدأ باليمين، قال كبر كبر. ولما في حديث معيصة لما جاء الصغير يتكلم قال له كبر كبر، وهذا على عموه الآن الصغير قد يكون وين؟ اليمين، ومع ذلك قال له كبر كبر. وفي السواك نفس الأمر كبر، لكن باقي الأمور فهي على اليمين، دلالة أن سلم لما شرب نظر عن يميني وشمال. عمر قال يا رسول الله هذا أبو بكر، أبو بكر سيد الناس بعد رسول الله، وابن عباس الصغير السن على يميني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني هو يرى أبو بكر، نعم وقيمة أبو بكر، لكن الشرع يقدم، الشرع يقدم. فقال يعني أتؤثر هذا الشيخ يعني عليك؟ قال لا أؤثر أحدا بسؤلك. حتى النبي صلى الله عليه وسلم عجب لفقه ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ما ارتضى، والأحقية أنه كان على اليمين، والأحقية أنه كان على اليمين. فلذلك قال لا، قال ولا يدخل بشيء، قال ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، وهذا للاتباع. قال ولا يدخله بشيء فيه اسم الله تعالى إلا من حاجة، وهذا من باب توقير الله جل وعلا، ما لكم لا ترجون لله وقار. فلا يصح الدخول في الأمكنة التي فيها قضاء الحاجات وهي مساكن الجن بما فيه ذكر الله، فضلا أن يكون مصحفا، فضلا أن يكون يعني مليء بكتب السنة أو بغيرها، فلا يجوز له أن يدخل هذا المحل بشيء فيه ذكر الله. واستدلوا على ذلك بحديث أنس رضي الله عنه وأرضاه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وهذا حديث رواه أبو داود وأنكره وقال هذا حديث منكر. قيل إنما وضع خاتمه لأن فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أدار فصه إلى باطن الكف فلا بأس، فإن احتاج إلى ذلك دخل به وستره لأنها حالة ضرورة. يقول الخاتم الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم والحديث منكر مكتوب فيه محمد رسول الله، ففيه ذكر الله جل وعلا وذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم. قال لو أداره وجعل الفص على الباطن والداخل له أن يدخل به، وهذا عجب. لما عجب؟ شوف الفقهاء بقى لما ينظروا لما عجب. المسألة موجودة، العلة موجودة، هو ليش يقول اخلعه في الحالتين؟ ذكر الله معه في الداخل ولا لا؟ ايش الفارق بين ان يكون على الظهر او على او فصه على الباطن؟ ايش الفارق؟ ها لا فارق، ودخل بذكر الله الى الخلاء، صحيح. وهذا لا يكون الا لمن خشي عليه الضياع، الا لمن خشي عليه الضياع، فهنا الان الحاجه تبيح له ذلك. قال نعم.
ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وإن كان في الفضاء أبعد واستتر.
وإن كان ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى، لرواية سراقة بن مالك قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتينا الخلاء أن نتوكأ على اليسرى، وهذا حديث ضعيف. لكن طبيا بعض العلماء قال نعم، طبيا قال الاتكاء على الرجل اليسرى تيسر مسائل قضاء الحاجة، فإن كان طبيا يعتمد عليه، ولكن هذا الحديث حديث الاتكاء على رجل اليسرى حديث ضعيف، حديث لا يعتمد عليه. نعم. وإن كان
في الفضاء أبعد واستتر.
وهذه من أداب النبي صلى الله عليه وسلم، كان في سنن أبي داود أنه كان إذا ذهب، في حديث سنن أبي داود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أبعد المنزل، إذا ذهب أبعد المنزل، لفوائد كثيرة. الفائدة الأولى الاستتار، الفائدة الأولى الاستتار، والاستتار واجب. قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين يعذبان، قال يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بل هو كبير، ثم قال أما أحدهما فكان لا يستتر، لا يستتر من بوله، في رواية لا يستنزف، لا يستتر من بوله، يبقى أبعد المذهب من أجل الاستتار. والثاني هو عدم الإضرار بالغير، لأن القرب من الناس فيه إزاء. أما قال اتقوا الله.